أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في أحكام المضاربة، ذكر أنه يعتبر فيها أمور، أخذنا الأول والثاني والثالث، نأتي إلى الرابع. عدل عدل ولا مو عدل؟ رابع. نعم. أن يكون الربح بينهما، فلو شرط أو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة. إذن الربح في المضاربة يشترط أن يكون بين الطرفين، وإذا جعل مقدار من هذا الربح لأجنبي لم تصح هذه المضاربة، تكون باطلة، إلا استثناء إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة. إذن هذا الشخص الأجنبي اشترط عليه أنه عمل متعلق بنفس اللي قاعد يقومون فيه، التجارة الواقعة بينهما، في هذه الحالة تصح المضاربة. الخامس، أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإذا كان عاجزا عنه لم تصح. فإذا أنه يقصد أن نفس الشخص يقوم بالعمل، فلا بد يكون أنه يقدر يتحرك، يقدر يمشي، مو أنه يكون مشلول مثلا مقعد على الفراش ما يقدر يقوم يباشر هذا العمل. في هذه الحالة شرط هنا أنه يكون قادر على التجارة. هذا إذا أخذت المباشرة قيدا، وأما إذا كانت شرطا. ما هو الفرق بين القيد والشرط؟ طبعا رح يفهم من العبارات. هذا إذا أخذت المباشرة قيدا فتكون المضاربة باطلة من أصلها، وأما إذا كانت شرطا فلا تبطل المضاربة، ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط. إذا تخلف الشرط العقد لا يبطل عقد المضاربة، أما إذا تخلف القيد فالعقد من أصله يكون باطل. فإذا راح نعرف بأنه الفرق بين القيد والشرط أنه إذا انتفى القيد ينتفي المقيد. إذا انتفى القيد ينتفي المقيد. مثال أنه الآن حينما نقول قيد الناطقية للإنسان، إذا انتفى قيد الناطقية فتنتفي الإنسانية، بعد ما عندي إنسان، لأن قيد مع انتفائه ينتفي، واضح؟ فإذا نقول الإنسان حيوان ناطق، إذا ما عندي ناطق، هل يوجد إنسان حيوان غير ناطق؟ نقول له إذن الناطقية عبارة عن قيد للإنسانية، إذا انتفى هذا القيد الإنسانية غير موجودة أصلا. لا، نطق بمعنى التفكير. بعدنا ما خلصنا الشرح. صبر. الحين قاعد يشرح قضية المباشرة، هل هو قيد أو شرط؟ راح يأتي الجواب على سؤالك. فإذا القيد فرقه عن الشرط، عيد، أنه إذا انتفى القيد ينتفي المقيد، فإذا انتفى القيد ينتفي العقد، يكون العقد نفسه باطل. فمثلا أريد منك العمل مباشرة بنفسك، فإذا أتى به شخص آخر فيكون العقد باطل، لأنه مشترط عن أنه تكون فيه المباشرة على نحو القيد. أما إذا انتفى الشرط فلا ينتفي العقد، وإنما يكون للمالك الخيار، إما أن يمضي هذا العقد وإما أنه يفسخ العقد. فالعمل سوف ينجز، ولكن شرطه أنك أنت تقوم بالعمل. لكن إذا رأى أن العمل قد ينجز ممكن أنه يقبل في الأول، أنه حتى لو العمل ينجز هو يريد إنجاز العمل بقيد هذا الشخص. في الحالة الثانية يريد إنجاز هذا العمل بشرط أنه يكون هذا الشخص. فالعمل هو الأصل، يعني إنجاز العمل في القيد لا، الشخص هو الأصل. فإذا رأى أن العمل في قضية الشرط أنجز ممكن أنه بعد ما يشوف أنه أنجز على أفضل وجه يقبل، ما يفسخ العقد. أما بالنسبة للقيد العقد ينفسخ بنفسه. فإذا نعيد الفرق بين القيد والشرط أنه إذا انتفى القيد ينتفي المقيد، وإذا انتفى الشرط لا ينتفي المشروط. إذا انتفى القيد ينتفي المقيد، وإذا انتفى الشرط لا ينتفي المشروط. لا تقول لي في الأمور التكوينية، كلامنا مو في الأمور التكوينية، في الأمور الاعتبارية. في التكوين إذا قلنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، إذا لم تطلع الشمس يقولون شرط مشروط وجملة شرطية. هذا في الأمور التكوينية نعم، قد يكون هنا مو شرطية، قيدية، المفروض نقول جملة قيدية لا جملة شرطية، حتى إذا بالناسب بين القيد والشرط. فوجود النهار، طلوع الشمس قيد في وجود النهار مو شرط، لكن بالمعنى اللغوي الشرط والقيد بنفس المعنى. الآن بالكلام بالمعنى الاصطلاحي ننظر له، في الأمور الاعتبارية في المعنى اللغوي القيد والشرط قد يتعامل معهما بنفس المعاملة، قيد أو شرط ما يفرق. لكن كلامنا الآن من ناحية اصطلاحية أنه يوجد فرق بين القيد والشرط. فإذا انتفى القيد عيد ينتفي المقيد، وإذا انتفى الشرط لا ينتفي المشروط. فإذا انتفى المقيد معناته أن العقد باطل، أما في حالة الشرط لا ينتفي المشروط، العقد موجود لكن هو بالخيار بين أن يقبل العمل وبين أن يفسخ العمل، يفسخ العقد. فواضح الآن القيد والشرط؟ سؤال بالامتحان، ما هو الفرق بين القيد والشرط؟ هذا إذا أخذت المباشرة قيدا، وأما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة، ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط، كما مر في الشروط أنه عندنا شرط في العقد، إذا تخلف الشرط أنت في الخيار بين أن تقبل أو تفسخ.
هو الشرط شيخنا يعني محدد في إنجاز العمل،
يفهم كذي أنه المضارب يبي العمل ينجز. نعم، شرطه أنه يقوم به هذا الشخص، إذا ما قام به أنه يجيب له مثلا ربطة رزمة من الأموال يقول ماري أنه رح يقبل. لكن نعم إذا كان بشرط أنه فلان عنده سيارة مثلا، يعرف أن فلان سياقته جيدة وكذا، يقيد العمل بهذا الشخص، ما يقبل شخص آخر يركب سيارته. وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذلك، وكان العامل عاجزا من التجارة حتى بالتسبيب، يعني لا يقوم بنفسه بالعمل وإنما قد يستأجر آخرين للقيام بالعمل، يعني يكون سببا لاستئجار آخرين، التسبيب في مقابل المباشرة. فالتسبيب أنه لا يقوم بالعمل بنفسه ولكن قد يستأجر أشخاص آخرين يقومون بهذا العمل. وكان العامل عاجزا من التجارة حتى بالتسبيب بطلت المضاربة. فقط نعم بيني وبين هذا المشلول عندي عقد مضاربة، بس هو يقدر أنه نصفه الأسفل هو مشلول، يقدر يستعمل إيده، يتصل مثلا تليفونات كذا، يستأجر عمال والعمل يمشي. لكن إذا كان عاجز حتى عن هذا، يعني مشلول مثلا بس رأسه هو اللي يحس وباقي جسمه ما يحس، وما يقدر أنه وما عنده أحد أنه يعطي التليفون مثلا وكذا، في هذه الحالة بعد تبطل المضاربة. وكان العامل عاجزا من التجارة حتى بالتسبيب بطلت المضاربة. ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين، قد يكون أول ما تم عقد المضاربة معه كان ما في شيء سليم، لكن فيما بعد أصيب بحادث قبل أن يقوم بالعمل، فلا يفرق هنا. فتفسخ المضاربة من حين طرو العجز، بمجرد ما يصير عاجز حتى أنه لا يمكن له أنه يستأجر أشخاص للقيام بالعمل، فالمضاربة تبطل من حين طرو العجز. في سؤال؟ تسبيب من منه؟ العامل؟ من العامل؟ نعم، أي طريقة؟ يعطي وكالة لأحد يقوم بالعمل نفسه، أنه قضية يستأجر أو أنه من باب المثال، حتى لو كنا عاجز بس عنده قدرة أنه مثلا يوكل شخص. نعم، فالتسبيب من باب تسبيب بأي شيء، باستئجار، بوكالة، بأي طريقة أخرى. نعم، لا على نحو القيدية ولا على نحو الشرطية، يعني يكون عاجز تماما. مسألة 825، العامل أمين لا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده إلا مع التعدي أو التفريط، يتعدى بنفسه أو يفرط، ما يحفظ الأمانة فيأتي غيره فيعتدي على هذا الشيء الذي تحت يده، مثلا سيارة أنه وكان ماشي عدل وجاءت سيارة أخرى ضربته، ما عنده لا تعدي ولا تفريط، فإذا هو أمين، ما تعدى على السيارة في حادث، مثلا أصيب في حادث فالسيارة تعيبت، ما عليه شيء، هو ما عليه شيء، حتى لو كان أنه نعم يكون على نفض أن هذا ضربه وانحاش وما قدروا يصيدونه، بعد ما عليه ضمان هو. كما أنه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة، بل هي واردة على صاحب المال، نقول أعطاه مبلغ من المال ثم خسر في التجارة، فيكون على صاحب المال، ما عليه شيء هو. نفس الشيء لا. ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكا معه في الخسارة كما يكون شريكا معه في الربح بطل الشرط، هذا الشرط ملغي حتى لو مكتوب ضمن العقد، هذا الشرط مشطوب، فحتى لو يأخذون ورقة للمحكمة أنا شرطت معه أن يكون معي في الخسارة، إذا كان يحكم بالشرع القاضي يقول هذا الشرط باطل، الشرط باطل ما يؤخذ به، لأنه عقد المضاربة على أن يكون الربح بينهما، ما له شغل بالخسارة، الخسارة على صاحب المال. ولو اشترط أن يكون تمام الخسارة على ذمته، على ذمة منه؟ مالك. نكمل المسألة نشوف العامل لو المالك، على ذمته صح الشرط، ولكن يكون تمام الربح أيضا للعامل من دون مشاركة المالك فيه، وين راح يرجع؟ للعامل. فإذا جعل شرط أنه كل الخسارة على العامل، نقول إذن كل الربح للعامل، مالك شيء. ولو اشترط عليه أن يعوضه عما تقع من الخسارة في رأس المال كلا أو بعضا، مو نسبة من الربح، مال خارجي، يقول إذا صار عندي خسارة اتعوضني بمال آخر ما لا يخصم من الربح، واضح؟ ما عندي خصم، من يشترط عليه أنه من مال ثاني تتعوضني إذا خسرت، إن أما تقع من الخسارة في رأس المال كلا أو بعضا صح الشرط ولزم العامل الوفاء به. إذن أصيبت السيارة بحادث أنه مشترط عليه تعوضني عن هذه الخسارة، فعلى العامل أنه يعوضه في الخسارة أو يعوضه عن الخسارة. طبعا في المسألة الأولى الشريك معه في الخسارة والربح، هذا عنوان راح يصير. الثاني عنوان التعويض عن الخسارة، فالعنوانين مختلفين مو نفس العنوان. قد يقول متشابهين في النتيجة، نعم وإن كان لكن الطرق مختلفة. قلنا قد تكون قد يكون التشابه موجود في النتيجة، مثل بين الهدية والربا، أنه هناك يوجد فرق بينهما، أحدهما محلل والثاني محرم. كذلك هنا في طريق عندنا يؤدي إلى النتيجة الخسارة، أنه على العامل إذا كان شريكا لا يجوز في الخسارة والربح، أما إذا كان عن طريق التعويض فجائز.
يشترط بالمال خارجي
مسألة 826، لأن في هذه الحالة ما في ربح حتى يخصمون من الربح. المضاربة الإذنية عقد جائز من الطرفين. شنو المضاربة الإذنية؟ اللي مر سابقا، عقد جائز من الطرفين، بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل في ماله متى شاء. إذن مو دائما مضاربة لازمة، الإذنية عقد جائز، ممكن الطرفين يرجعون كلامهم. كما أن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد، سواء كان قبل الشروع في العمل أم بعده. كذلك كما أنه من طرف المالك أيضا من طرف العامل، متأكدين أنه في العين الشائعة وفي المال. الشركة الإذنية أن تكون على عين مشاعة أو أعيان مشاعة. الثانية تسمى بالشركة المعاوضية، وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده. تحقق ربح معين يرجع بكلامه، يقسمون هذا الربح الموجود وينتهي العقد. وسواء كان العقد مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص، قد يكون مدة مفتوحة أو لا محددين مدة معينة، أيضا خلال هذه المدة يمكن أن يرجع الطرفان. نعم لو اشترط عدم فسخه إلى أجل معين صح الشرط ووجب العمل به. خلونا ضمن العقد شرط في العقد، مرة ما ذاكرين أي شيء في العقد قضية الشرط، فده رح نرجع للأصل أن المضاربة الإذنية عقد جائز بين الطرفين، إلا إذا وضع بندا في العقد أنه شرط الشرط الأجل، فإذا كان ضمن بنود العقد فهنا يجب الالتزام والعمل به هذا الشرط. ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أي منهما، يعني يقدر هم يرجع وإن كان الفاسخ آثما، صار مأثوم من ناحية شرعية، لكن يظل أنه يقدر يرجع، لكن أكو إثم عليه. والمؤمنون عند شروطهم، لابد أنه المؤمن يلتزم بالشرط حتى لو أنه يقدر يرجع لكن مأثوم، والإنسان المؤمن لا يريد أن يقع في الإثم. الآن كلامنا سبب بيكون مانع إذا يقبل الطرف الثاني، ما يقبل لا يلتزم بالعقد. مسألة 827، يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة، يعني ما مقيد بعمل معين بشيء معين، التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس، يعني يبيع لمن، يشتري ممن، ما الذي يشتريه مطلقا. نعم لا يجوز له أن يسافر به إلى بلد آخر إلا إذا كان أمرا متعارفا بحيث يشمله الإطلاق، أنه متعارف في هذا البلد، حينما يكون عقد مضاربة يظل في نفس البلد، ما يأخذ الأموال إلى بلد آخر، يعني مثل ما يطلع بالسيارة يسافر إلى بلد آخر، يظل داخل حدود البلد، إلا إذا هناك عرف موجود أنه من يؤجر السيارة هذا يمكن له أن ينتقل من بلد إلى آخر، أو يستأذن المالك فيه بالخصوص، فإذا يكون عندي انصراف عرفي بالقرينة العرفية، أو يكون هناك إذن خاص يأخذ من المالك إذن أن يخرج بهذه السيارة إلى البلد الآخر. ولو سافر من دون إذنه وتلف المال أو خسر ضمنه، إذا سافر بهذه السيارة إلى بلد آخر تلف هذا المال حادث في السيارة يضمن، أو أنه يخسر أيضا يضمن بدون إذنه. ولو سافر من دون إذنه. مسألة 828، تبطل المضاربة الإذنية بموت كل من المالك والعامل. أما على الأول الآن ليش؟ لماذا؟ أما على الأول يعني بموت المالك، فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة. بمجرد ما يموت المالك تنتقل الأموال إلى الورثة، بعد ما من حق أنه أحد يتصرف بأموالهم إلا برضاهم، فيحتاج إلى عقد مضاربة جديد. وأما على الثاني بموت العامل فلفرض اختصاص الإذن به بالعامل، لو أعطيت المضاربة بيني وبين هذا الشخص، فإذا مات بعد ما ينتقل إلى الورثة. نعم، من اللي ما عنده الإذن؟ العامل مات بعد الإذن، راح انتهى الإذن على فرض موت العامل، بعد الإذن بعد منتفي هنا. مسألة 829، يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في عقد المضاربة مالا أو عملا كخياطة ثوب ونحوها، ويجب الوفاء بالشرط ما دام العقد باقيا لم يفسخ سواء تحقق ربح أم لا. يعني يذكر أيضا شرط في العقد أنه مثلا تعطيني مبلغا من المال تقوم بعمل معين كخياطة ثياب مثلا، فيلتزم بهذا الشرط سواء كان هناك ربح أم لم يوجد ربح. مسألة 830، ما يرد على مال المضاربة من خسارة أو تلف بحريق أو سرقة أو غيرهما من دون التعدي والتفريط، هذا الشرط يجري هنا، يجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية من دون فرق في ذلك بين الربح اللاحق والسابق. إذن الخسائر التي ترد على مال المضاربة راح يجبر بالربح، يعني يؤخذ جزء من الربح لتغطية هذه الخسارة. فملكية العامل لحصته من الربح السابق متزلزلة كلها، الملكية متزلزلة كل الملكية أو بعض الملكية بعروض الخسران أو التلف فيما بعد، ولا يحصل الاستقرار إلا بانتهاء أمد المضاربة أو حصول الفسخ. فإذا الخسائر التي ترد على هذا المال راح يجبر بالربح ما دام أن هذا العقد موجود. نعم، إذا اشترط العامل على المالك في ضمن العقد عدم كون الربح جابرا للخسران أو التلف المتقدم على الربح أو المتأخر عنه، صح الشرط وعمل به. إلا إذا هناك شرط العامل يشترط على المالك أنه الخسائر لا تجبر بالأرباح، نقسم الربح تنتهي بعد، يكون الخسارة يصير على مالك المال على صاحب المال. طبعا هي ما يرد على مال المضاربة، إذا عندهم تجارة فلوس موجودة عندهم. أما في المسألة السابقة 825، لو تلف المال لا ضمان عليه مع التعدي والتفريط، هنا ما يرد على مال المضاربة من خسارة يدخلون في التجارة، والتجارة ربح وخسارة. مسألة 831، يجوز إيقاع الجعالة على استثمار الأموال بطرقه المشروعة بجزء من الربح العائد منه، بأن يدفع مالا إلى شخص ويقول له استثمر هذا المال في العمل الكذائي كالتجارة ولك نصف الربح، فيكون جعالة تفيد فائدة المضارع. إذن عنوان آخر، عنوان الجعالة لكن النتيجة نفس نتيجة المضارع، لكن العناوين مختلفة. قلنا اختلاف العناوين قد تؤدي أو قد يؤدي إلى نفس النتيجة. ننظر إلى العنوان ما هو، لأنه على العنوان تترتب مسائل وأحكام شرعية. أحكام المساقات أو المساقاه، تاء المربوطة إذا وقفنا عليها نقف على الهاء صرها. مسألة 832، المساقات هي اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها. عندنا بالمزارعة يعطيك الأرض يقول ازرعها، الآن لا، الأشجار موجودة، أنت عن طريق المساقات هذا الشخص يأتي ويرعى الأشجار، يسقيها، ينظفها، يرتبها. ممكن أنك تستأجر عنوان آخر يصير عنوان الأجرة، تستأجر شخص لكي يهتم بالحديقة، أيضا عندنا عنوان آخر عنوان المساقات. مسألة 833، يعتبر في المساقات أمور: الأول الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل، فيكفي دفع المالك أشجاره مثلا للفلاح وتسلمه إياها بهذا القصد. إياها الهمزة من تحت، همزة تحت الألف، إياها بهذا القصد. الثاني البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس في كل من المالك والفلاح. نعم لا بأس بكون الفلاح محجورا عليه لفلس إذا لم تقتضي المساقات تصرفه، إذا لم تقتضي المساقات تصرفه في أمواله التي حجر عليها. أكو أشياء محجور، نفرض أنه آلات موجودة عنده محجور عليها، فيمكن أنه هو يقوم بهذا العقد، يعقد هذا العقد ولكن لا يستعمل الآلات المحجور عليها. الثالث أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا أو منفعة، عفوا، مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط. تكون هذه الأشجار مملوكة لي، نفس الشجر لي كمالك، وكذلك المنافع الثمار. أو لا، أنا مستأجر هذه الأشجار، أنا مستأجرها، فنفس أصل الشجر ليس لي وإنما منافع الشجر، ثمار الشجر. أو يكون تصرفه فيها نافذا بولاية على صغار أو وكالة من أحد، الولاية على الصغار، فعنده هناك صغار بولايته فهذه الأشجار مملوكة لهؤلاء الصغار، هو يكون الولي، أو عنده وكالة من صاحب الأشجار. سؤالكم
إذا
صار بس عينا، ما يقدر يعني نفض أنه عنده نفض مزارع أو مثلا عقد آخر، عقد إجارة مع شخص، أو أنه وهب هذه الثمار لأحد، ما يقدر يعني ما تقدر أنه مساقات، عقد مساقات ما يأتي هنا، أنه يسقي من السقي، يسقي الأشجار يحافظ عليها يهتم فيها. الرابع تعيين مدة العمل بمقدار تبلغ فيها الثمر عادة، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمر صحت. يعينون الأول والآخر مفتوح إلى إدراك الثمر كما مر سابقا في المزارع، أيضا هذا جائز. الخامس
أن
الاشتراط أنه مدة معينة بحصة من حاصل، إذا ماكو حاصل بعد ما أنه ما في مساقات ذاك راح يصير أنه يسقي بعقد إجارة. الخامس أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل محددا بأحد الكسور كالنصف والثلث ولا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعا في جميع الحاصل كما تقدم نظيره في المزارعة. ثلث أول المحصول كما ذكر سابقا، أو ثلث هذه القطعة من الأرض إذا كانت هناك عدة قطع من الأرض، وإن اتفق على أن يكون طن من الثمرة للمالك والباقي للفلاح بطلة المساقط. إذن كمية معينة لا، نسبة معينة من المحصول.
شيخنا هي المزارعة اللي يزرع الزرع، يعني أي شيء يزرع الزرع لازم له حصة فيه، يعني بينه وبين صاحب الأرض. المساقات لا، مو شرط.
مو شرط شنو؟ هناك يتفقون، أما يتفقون على زرع معين أو أن العامل هو براحته. أما هنا الأشجار موجودة. طبعا على حسب بعد صاحب المال، صاحب المال يحدد. فطبعا نحتاج ناس يهتمون بهذه الأشجار، مو العامل يحدد.
العامل مو شرط على المال، يعني مو مقيد لأنه يأخذ ثلث من الكل.
لا لا، مر هذا سابقا في المزارعة. السادس، تعيين ما على المالك من الأمور وما على الفلاح من الأعمال، ويكفي الانصراف إذا كان قرين على التعيين. يعينون شنو عليك شنو علي، هل مثلا الآلات علي أو عليك، مثلا الماء علي لو عليك، لو يبحثون في هذا يتفقون، إلا إذا كان هناك قرينة عرفية على التعيين، قرينة موجودة، قد يكون معروف أنه في هذا المكان أنه إذا صار مثلا هناك مزارع، الماء مثلا على صاحب الأرض، الآلات مثلا نفرض على المزارع، على الساقي، على العامل، فهناك قرينة موجودة وهذه القرينة تكفي. نعم نعم، نفس الانصراف الذهني على أساس العرف. يزرعها يصير مزارع، يسقيها يصير مساقات. إذا ماكو شيء يزرع يصير مزارع هذه، وإذا الزرع موجود هو يهتم نسميه مساقات. نعم. نعم. فإذا الانصراف إذا وجد أو إذا كان، يعني إذا كان الانصراف يعني بمعنى أنه موجود قرين على التعيين، ويكفي الانصراف إذا كان الانصراف، ويكفي الانصراف قرينة على التعيين. طبعا هنا ننتبه، كان الانصراف راح يصير إعراب الانصراف، ويكفي الانصراف بين شرطتين، إذا كان الانصراف سكر الشرطة قرينة على التعيين. فإذا قلنا إذا كان هو يعني كان الانصراف، فالانصراف يصير اسم شنو؟ فاعل. كان التام، كان التام. النحو وياكم وياكم، وين ما تروحون. لأن كان الانصراف يعني إذا كان الانصراف موجودا، يعني إذا وجد الانصراف. بس طبعا وجد ننتبه مبني للمجهول بالمعنى قاعد ناخذ. لا بعد الشرطة قلنا سكر الشرطة ما يصير خبر كان، ويكفي الانصراف قرينة. إذا قريت بعدين قلت افتح الشرطة إذا كان الانصراف. مسألة 834، لا يعتبر في المساقات أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة، فتصح إذا كان العقد بعده أيضا بعد ظهور الثمرة. ما عندنا شرط، قد يكون الثمرة ظهرت الآن، أنا أعقد عقد مساقات مع فلاح مع عامل، ما يشترط أنه قبل ظهور الثمرة، لكن بشرط إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها، أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها عن الآفات ونحو ذلك، فإذا يأتي بهذا العامل حتى يحافظ على أن الثمار تكتمل ولا يصيبها الآفات. وأما إذا كان لم يبق عمل من هذا القبيل وإن احتاج إلى عمل آخر أو إلى عمل من نوع آخر كاقتطاف الثمر وحراستها أو ما يتوقف عليه تربية الأشجار، ففي الصحة إشكال، يعني الأحوط وجوبا عدم صحة المساقات في هذه الحالة. الثمار مكتملة وجاهزة ما تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى اقتطاف. بعد هذه مو عقد مساقات، تستأجر أشخاص يقتطفون الثمر، يحتاج البستان إلى حراسة، تستأجر أشخاص يحرسون هذا البستان، بعد ما يسمى عقد مساقات. مسألة 835، تصح المساقات في الأصول غير الثابتة كالبطيخ والخيار، يعني أنه ما لها أشجار تنمو على الأرض، كما تصح في الأشجار غير المثمرة إذا كانت لها حاصل آخر من ورد أو ورق ونحوهما مما له مالية يعتد بها عرفا كشجر الحناء الذي يستفاد من ورقه. فإذا لما نقول أنه ثمار ثمار، مو أنه مقيد بالثمار، قد يكون بالورد، واحد عنده أشجار ورد مثلا أو أشجار يستفاد من الورق لفظ كدواء كعلاج مثل شجر الزيتون، فيحطون أنه يستفيدون من الأوراق. مسألة هذا شفرة بيني وبين بعض الأشخاص، يعني حطينا إحنا شجرة الزيتون الآن بالحديقة عندنا، العجيب شفت لي قطوة قطة قامت تأكل من ورق الزيتون كأنها تعرف أنها نوع من العلاج، قامت تأكل ويومية تأكل. هنا ليش؟
كل شيء
يأكل. هذا كله واسأل واسأل خبيرا في ذلك. زين، فورق الزيتون يستفاد كعلاج للضغط وللسكر وكذا، اكو بعض الفوائد الموجوده فيها على كل نحطيناه حتى نستفيد من ورقها ان شاء الله تنمو، ادعوا لها. واسألكم الدعاء مساقات شو تسوي فيها؟ تعرف حق الزيتون يطلع الثمر شلون تسويه كذا؟ الله كريم. زين، يصير خير الكويتي هذا ما يعتمد عليها اصلا. زين، مسألة 836، تصح المساقات في الاشجار المستغنية عن السقي بالمطر او بمص رطوبة الارض، اذا اكو ابار وتصل الجذور مثلا الى الابار، ان احتاجت الى اعمال اخر مما تقدم في المسألة 834 انه دفع الافات مثلا، اشياء ثانية ما يسقيها هو لكن يهتم فيها، ينظفها، يرتبها، الأمراض يعالجها، يصب مثلا عليها هذا الدواء حتى لا تصاب بالآفات، فتحتاج إلى أعمال ثانية أيضا. عقد المساقات هنا عقد صحيح. شنو إعراب أخر؟ وديكم للنحو شوي، إلى أعمال أخر. الجواب الأول مضاف إليه، الجواب الثاني جار ومجرور، وأسألكم الدعاء. إنزين، جار ما عندنا حرف جر، ما ليش أنا قلت أنا إعراب أخر مو إعراب أعمال. إنزين، اسم اسم غير منصرف، عطني الإعراب. الإعراب مثلا ولا أكيد؟ نعت بعد، نعت مجرور، أعمال مجرور، وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. أخرى، أخرى ممنوع من الصرف. أعمال بس ما رح نسألكم بعد بالامتحان عن الإعراب، ممكن نسألكم بس أكو درجات إضافية. حلو، مسألة 837 عقد المساقات لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي أو الفسخ ممن له الخيار. إذن عقد المساقات لازم، ما يقدر أحدهم يرجع بكلامه إلا عن طريق التقايل، أحدهما يقول أقلني، أو عن طريق التراضي يتراضون أنهم يفسخون العقد، أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلها في ضمن العقد. يقول له الخيار ما يلتزم بالشرط، يقول له الخيار له حق الفسخ.
الخيار ما يعرف، لازم يحددونه، يعني مو موجود، يعني مثلا أنا بسوي عقد مساقات،
نعم عقد لازم، عقد لازم
لازم الخيار هذا يحدد
طبعا، فيحطون في العقد أنه الفسخ أو أنه الفسخ لفلان لهذا أو لذاك أو لكليهما، أو أنه يشترطون شرط ما يلتزم أحدهما بالشرط، أيضا يصير له الخيار. التي جعلها في ضمن العقد أو بعروض مانع يوجب البطلان. عروض مانع، أي مانع من الموانع؟ تسألني شنو هي الآن؟ أي مانع يوجب البطلان؟ نفرض أنه ما يلتزمون بالشروط السابقة، يتبين أن هذا مثلا محجور عليه وقاعد يستعمل الآلات، وإذا كان محجور عليه ما يقدر يستعمل هذه الآلات. مسألة 838، لا تنفسخ المساقات بموت المالك ويقوم ورثته مقامه. إذا راح ينتقل للورثة، والهدف الاهتمام بهذه الأشجار، سقيها، رعيها، فهذا أيضا راح ينتقل إلى الورثة. الآن مسألة 839، إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه. طبعا موت المالك، هذه المسألة 838 راح ينتقل للورثة يقوم مقامه، يعني ما تنفسخ هذا العامل يستمر في العمل حتى مع انتقال الأشجار إلى الورثة. لا ما لهم حق. إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه، اشطب الفاصلة، إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا ولا شرطا. الفلاح يموت يقوم الوارث مقامه، إلا إذا أخذنا شرط المباشرة أو قيد المباشرة. فإن لم يقم الوارث، الآن انتقل، مات الفلاح انتقل إلى الوارث، هذا الوارث أهمل لا يسقي مثل هذه الأشجار، وأما عفوا كما وصلنا، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به، فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الفلاح من يقوم بالعمل. اللي مات، نعم، وطبعا جزء من المحصول للفلاح يخصم من هذا المحصول، ويقسم الحاصل بين المالك ووراث الفلاح. حتى لو شخص ثاني يأتي يصرف يأخذ جزء من المحصول اللي هو من نصيب الفلاح. وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة، لأن القيد انتفاء القيد يؤدي لانتفاء المقيد كما مر. كما أنها إذا أخذت شرطا كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة، أي بنفسه، أو تسبيبا بأن يكون سببا لقيام آخرين بالعمل، سواء عن طريق الوكالة أو عن طريق الاستئجار أو عن أي طريق آخر. نوقف على هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.